السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير مطالع سورة المائدة، والله ولي التوفيق. سورة المائدة ذهب عدد من أهل العلم إلى أنها آخر سورة نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال إن آخر سورة هي سورة النصر، ولا تعارض بين القولين، فسورة النصر نزلت كلها في توقيت واحد على رسول الله، فهي آخر سورة نزلت بهذا الاعتبار. أما آيات سورة المائدة فنزلت متفرقة بحسب الوقائع، فعلى الإجمال سورة النصر هي آخر سورة نزلت كوحدة وبنية متماسكة، أما سورة المائدة فنزلت آياتها متفرقات وتخللتها صور من آيات من سور أخرى أيضا. هذه السورة وكونها آخر ما نزل من القرآن على رأي ابن عائشة وابن عمر، لهذا الكلام فائدة. ما فائدة معرفة كون سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن؟ الفائدة منها أن آيات سورة المائدة ليست بمنسوخة، بل ستكون هي الناسخة. ولذلك لما روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، سعد الصحابة بذلك، كان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير متأخر بعد سورة المائدة، يعني أن هذه الآيات ليست بمنسوخة بآية الوضوء، ليست بمنسوخة بآية الوضوء. وأيضا من الفوائد أنها لما كانت آخر ما نزل أو من أواخر ما نزل نزلت وأحوال المسلمين مستقرة في المدينة، فنزلت تضع أحكاما لدولة، إن شئت أن تسميها دولة، دولة إسلامية قائمة تحتاج إلى أحكام وهي مستقرة، تحتاج إلى تشريعات ونحو ذلك. سورة المائدة تسمت بسورة المائدة لذكر المائدة فيها، لذكر المائدة فيها، ككثير من أي من سور الكتاب العزيز، بل كل سور الكتاب العزيز تتسمى التي سميت بأسماء تتسمى بأسماء ما فيها. سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، كل الصور على هذا الغرار. أو أن الأسماء أحيانا تكون توقيفية، ومع كونها توقيفية لكنها أيضا تتسمى ببعض ما فيها. الرسول قال لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: أو سماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي. يقول الله تعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. وقد ورد عن ابن مسعود بسند فيه ضعف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استهلال حسن أيضا لفتح القلوب، كما أقول لك يا أيها الرجل الصالح، فهذا يفتح قلبك لاستقبال ما سيلقى عليك. يا أيها الطالب النجيب، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن الناس الطيبين، كلها نداءات تكون سببا في إصغاء الشخص لما سيلقى عليه. ومنه في التنزيل كثير: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أولاد الرجل الصالح إسرائيل، وهكذا من أساليب الخطاب، أساليب تتضمن ثناء على الشخص الذي نتحدث إليه أو على والديه أو على قبيلته أو على بلدته، تعال أنت من بلدة كذا التي فيها الناس طيبون أهلها كرماء، هذا الكلام يجعل صدره ينشرح لاستقبال ما سيلقى عليه. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله، يا من فارقتم عباد الوثن، يا من فارقتم عباد الشمس والقمر، يا هؤلاء، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا هؤلاء أوفوا بالعقود. ما العقود التي أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بها؟ من العلماء من خصص، ومن العلماء من عمم، فالذين خصصوا لهم أقوال، فمنهم من قال إنها العهود التي كانت مبرمة في الجاهلية فيما بينهم كالمشهور في حلف الفضول، وحلف الفضول هذا حاصله أن أهل الشرك اجتمعوا فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، اجتمعوا فيما بينهم وتعاقدوا على أمور أعظمها وأجلها نصرة المظلوم، تعاقدوا فيما بينهم على نصرة المظلوم، وكان من أسباب ذلك أن رجلا من أهل اليمن أتى إلى مكة في بعض أعماله وأمواله وتجاراته، فظلمه العاص بن وائل السهمي، وهذا في الجاهلية، فذهب الرجل ونادى في الناس، فاجتمعت قريش والمشكلة حلت، وتعاقدوا فيما بينهم عقدا وتحالفوا تحالفا يقال له حلف الفضول. السند به كإسناد رجال فلان عن فلان لم يثبت له سند، لكن تواتر القول به عند علماء السير، فهذا حلف مشهور. وكان بعض الصحابة ينادون به أحيانا، فكان بين الحسين ابن علي رضي الله عنهما وبين بعض أمراء بني أمية الذين كانوا على المدينة شيء، فظلم الحسين ابن علي في شيء يخصه، فقال وفي مسجد رسول الله: والله لئن لم تؤدي إلي حقي لأدعون بحلف الفضول. وعلى إثره قام المسور بن قام عبد الله بن الزبير وقال مؤيدا الحسين: والله لئن لم يؤدى لابن بنت رسول الله حقه لأحملن سيفي ولأنادين بحلف الفضول. وقام بعدهم المصفر بن مخرمة فقال مثل قولهم وتتابع الناس، فرد للحسين حقه. الشاهد من هذا الباب هو بس فقط إثبات حلف الفضول، فكان حلفا بين أهل الشرك اجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان كما قال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار لشرفه عبد الله بن جدعان ونسبه وفضله فيهم، فتعقدوا هذا التعاقد، والرسول جاء ضمنا أنه أثنى على هذا الحلف، لكن تفاصيله وحيثياته بالضبط كان مضمونها نصرة المظلوم، فهذا أحد الأقوال في الوفاء بالعقود. الوجه الثاني في الوفاء بالعقود أنها فضلا عن التحالفات التي كانت في الجاهلية أنها العقود مع الله سبحانه والعهود مع الله سبحانه، كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أي عهد مع الله سبحانه وتعالى يلزمك الوفاء به ما لم يكن شيئا محرما. الوجه الثالث أن المراد بالعقود عقود البيوع والشراء. الوجه الرابع أن المراد بالعقود العقود مع أهل الكفر الأحياء اعتقدت مع دولة كافرة وفي لها بالعهد وإن خشيت منهم خيانة فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. كانت بين الروم وبين معاوية رضي الله عنه عقود زمنية أو هدنة لمدة زمنية، فلما اقتربت نهايتها حرك معاوية الجيوش نحو الروم، فإذا ببعض الصحابة يقول يا ابن أبي سفيان وفاء الله غدرا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فأوقف معاوية رضي الله عنه العمل الحربي آنذاك امتثالا لما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم يقولون إن المعاهدات الحربية التي تكون بين المسلمين وغيرهم، فإن سأل سائل هل هناك معاهدات حربية بين المسلمين وغيرهم ومعاهدات عسكرية أو نعم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ورد في هذا الصدد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحالف مع قبيلة خزاعة الكافرة ضد قريش وبني بكر بن سعد. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع يهود بني قريظة على حماية المدينة من الأحزاب في غزوة الخندق. فتجوز التحالفات الحربية والعسكرية إذا احتاج المسلمون إلى ذلك كما هو معلوم. قوله تعالى أوفوا بالعقود، إن العلماء من قال عقود النكاح، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. والأظهر من القول والله أعلم أن المراد كل عقد، سواء العقود مع ربك، العقود مع الناس، عقود البيوع، عقود الشراء، عقود الزواج، كل عقد ليست فيه مخالفة لأمر الله ورسوله يجب الوفاء به. وهذا العموم هو أولى، لأن الآية ما خصصت عقدا دون عقد، والعقود العهود. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما سلف فالعقود هنا عامة، العقود هي العهود، والعهود هي العهود مع الله أو العهود مع البشر عموما. وقد قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال مثنيا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وحذر ربنا سبحانه من نقض العهد والميثاق، فقال في شأن قوم من أشرار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه علامات المنافق ثلاث، منها إذا عاهد غدر، منها إذا وعد أخلف في الحديث الآخر. وقال ما قد سمعتم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، عالم يرفرف عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، يعني لا تخدع امرأة عند الزواج وتقول مهرك كذا وبعدها تخادعها، والمرأة كذلك، فالعهود ملزمة للجميع. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما المراد ببهيمة الأنعام؟ قال الجمهور المراد الأنعام نفسها، وأطلق عليها بهيمة لأنها لا تفصح، شيء مبهمة يعني لا تستطيع أن تفصح عن مرادها بالقول، كما أنك تفصح بآلات، أنت يا ابن آدم من الله عليك باللسان تنطق به وبالقلم تكتب به، بهيمة لا تكتب لا بقلم ولا تنطق بلسان أو بالإشارة تشير بها أنت. فمن العلماء من قال المراد ببهيمة الأنعام الأنعام نفسها، وهذا رأي الجمهور من العلماء. والأنعام هي الأنعام الثمانية التي قال الله تعالى ثمانية أزواج، وبينها بقوله جل ذكره من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فهي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية، وهذا رأي الجمهور. ومن العلماء من قال بهيمة الأنعام الأجنة في بطون الأمهات، يعني الأجنة ذبحت بقرة وهي حامل وجدت الذي في بطنها ميتا، لما خرج ميتا، هل يؤكل هذا؟ طبعا إذا كان حيا سيزكى، لكن هل يؤكل إذا كان ميتا؟ فاستدل بعضهم بحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وبهذه الآية على حل الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذبح أمه، إذا زكيت الأم فزكاتها زكاة للجنين. وهذا القول وإن كان المضمون صحيح أن زكاة الجنين زكاة أمه، لكن قصر الآية عليه ليس هو بالصائب عند الجمهور من العلماء. ومن العلماء من قال أنعام الإناث خاصة أنثى الأنعام الثمانية، الأنعام الثمانية أنثاها كالناقة والبقرة والنعجة والعنز، وقال أنثى الظباء أيضا وأنثى الغزلان ونحو ذلك. فالقول الأشهر هو ما قد ذكر. السؤال المطروح، هل كانت بهيمة الأنعام حرام حتى قيل أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ لم تكن بهيمة الأنعام في أي يوم من الأيام حرام، ولا في أي شرعة من الشرائع حرام، إلا أنه قد حرم بعض أجزاء بهيمة الأنعام على اليهود، لأن الله قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يعني الأمعاء أو ما اختلط بعظم، من ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. عربا من العلماء من قال مستدلا بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني البط والوز، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال إذن شحوم البقر وشحوم الغنم فيها فائدة، لأنها ما حرمت على الإسرائيليين إلا لبغيهم وإلا فكانت حلالا. فقال ما يذكره كثير من الأطباء أن الشحوم مضرة وإلى آخره، والذي يقول بهذا أساتذة كبار من أساتذة الطب، وأن الشحوم فيها فائدة، شحوم البقر والغنم فيها فائدة كبيرة، والناس الذين يحولوننا إلى الشحوم المهدرجة وإلى الزيوت المهدرجة يضرون بالصحة العامة، وإلا فشحوم البقر والغنم فيها فوائد، لأن الله جعل جزاء عقوبة لبني إسرائيل وحرمهم منها، فلو كانت ليست بطيبة ما حرموا منها، فقال ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. وكذا قالوا في السمن البلدي، طب يقول لك السمن البلدي مضر، ما السمن الذي ليس بمضر سمن المهدرج المصنع هكذا؟ لا أبدا. السمنان من عهد رسول الله والصحابة ومن عهد آدم، أنزلت الأنعام من زمن سحيق بعيد جدا، وكل يستفيد منها، كل يأكل من سمنانها وألبانها. نعم. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي تلي علينا؟ قوله تعالى وسيأتي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام حكم آخر. هكذا فسر عدد من أهل العلم قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، فسروا المتلو علينا بالمذكور في آية المائدة التي ستأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد بإذن الله. وهل الذي حرم علينا هو الذي تلي علينا في الكتاب العزيز فقط وأن الله حرمه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أم هناك أشياء لم تتلى علينا في القرآن وذكر بها النبي أنها محرمة؟ فبلا شك أن هناك أمور ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها وليست في المتلو علينا من كتاب الله سبحانه. فالنبي حرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر، وليس في الكتاب ذكر لتحريم اللحوم لحوم الحمير. والرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا من الميتة السمك والجراد عليه الصلاة والسلام، وكذلك حرم النبي كل ذي ناب من السباع، الأسود والنمور وكذا، وهذا لم يطلع علينا في القرآن كآية، إنما اندرج تحت قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأشياء حرمت كثيرة في السنة ليست في الكتاب العزيز، أبوينت أحكامها في سنة رسول الله، كالتغريب مع الجلد للزاني، كالرجم للزاني، إلى غير ذلك من الأمور التي بينت في السنة، نكاح الشغار، نكاح التحليل، نكاح المتعة على ما ورد في نصوص السنة النبوية. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل للصيد وأنتم حرم، أي غير مستحلين للصيد وأنتم حرم، لا تستحلوا الصيد وأنتم محرمون. فالله سبحانه نهانا عن الصيد أثناء الإحرام، بعد أن تتلبس بالإحرام وبأعمال الحج أو العمرة لبيك اللهم لبيك، تمنع من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم محرمون. من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فيحرم علينا أن نصطاد ونحن محرمون، غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. قال شخص لماذا هذا كله؟ فالكلام يسكت عنه لأن الله، نقول جوابنا الأساسي التأصيلي إن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالكفار يقولون طيب إذا كنا نستسيغ لحم الخنزير لماذا يحرم علينا؟ هم يستسيغونه. لماذا؟ نقول لهم إن الله يحكم ما يريد وهو أعلم بنا. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فإذا سئلنا عن أي سؤال في التحليل والتحريم، لماذا المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل حتى تتزوج وإن كان بالإمكان أن نلتمس تعليلات؟ الحمد لله، ولكن التعليل الأصلي أن الله نهى فانتهينا، أمر فأتمرنا سمعا وطاعة لله رب العالمين. إن الله يحكم ما يريد، فعال لما يريد، وأن إلى ربك المنتهى. فنقول دوما لله سمعا وطاعة. فهمنا العلة أم لم نفهمها؟ هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.